بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. أيها الأحبة الكرام، هذا هو اللقاء الأول من الكتاب الطيب في سلسلة الكتب التي أردنا أن نجعلها تمهيدا للحديث حول أبواب الفكر والمعتقد. وبفضل الله عز وجل كانت هذه الكتب كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد، وكذلك كتاب التعالم، ثم انتقلنا لكتاب أداب طالب الحديث الذي جرده الشيخ بكر من كتاب الخطيب البغدادي. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عن قضية مهمة، قضية التراث من القضايا التي ينبغي أن تشغل بال طالب العلم. قضية التراث من القضايا الهامة جدا التي ينبغي أن تشغل بال طالب العلم، وما بال هؤلاء الإسلاميون يهتمون بالتراث ويمجدون التراث ويعظمون التراث ولا يريدون أن ينتقلوا معنا إلى القرن الثاني والعشرين. إحنا في الثاني والعشرين الوقت ولا الحادي والعشرين؟ لا، القرن الحادي والعشرين، ويعني يعيشون في الماضي ولا يريدون أن يستحضروا المستقبل الحاضر ولا أن يستشرفوا المستقبل، ما بال هؤلاء؟ الحقيقة أيها الإخوة، ما من أمة من الأمم أبدا إلا وهي تستبطن استحضار التراث، تستحضر التراث دائما. التراث لا يمكن أبدا أن تعيش الواقع وتفهم الواقع فهما حقيقيا وتستشرف المستقبل إلا بالوقوف على التراث. نحن لا نقول أبدا إن التراث معصوم، ولا أحد يقول بهذا أبدا البتة، إن التراث تراث السلف معصوم، لكن التراث فيه المادة الحقيقية لفهم هذه الشريعة التي نحن موجودون لأجلها، التي نجاهد لأجلها، التي نبذل لأجلها، التي نتعب لأجلها، التي نجهد لأجلها. فهذه الشريعة المباركة لا يمكن أن تفهم إلا بكلام الصحابة رضي الله عنهم، ثم كلام التابعين وأتباع التابعين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يتكلم عن جيل الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. هل التراث معصوم؟ هذا سؤال دائما ما يطرح، هل التراث معصوم وينبغي أن يؤخذ هكذا يعني بجملته حسنه وقبيحه حلوه ومره؟ هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، ولا يقول به أحد من الناس أبدا، هذا الكلام غير صحيح. التراث هو يعني عبارة عن اجتهادات العلماء المتقدمين لفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووضع الأسس لذلك. لا شك أنهم أقدر على الفهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا نقول قرآن وسنة فهم سلف الأمة ونقدم فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويأتي رجل مخرف من المتأخرين ويقول لك مش هاسمها فهم سلف الأمة. لا، في حاجة اسمها فهم سلف الأمة، في حاجة اسمها فهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو الفهم الذي ينبغي أن يقدم. فهم أهل اللغة وأهل البيان وأهل العلم وأعمق الناس علما وأقدر الناس على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الشريعة وفهم اللغة، وهم الذين بلغوا لنا هذا الدين إلى غير ذلك من الأمور. فأصبح هل التراث كله، التراث كله يعني منذ بداية التأليف والتصنيف والكلام وذكر أقوال الصحابة والتابعين وأتباع، هل هذا كله معصوم؟ غير صحيح، ليس معصوما، ليس معصوما، لكنك لا يمكن أبدا أن تقف على فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إن كانت لك قدم راسخة في فهم هذا التراث. أنا أتعجب، ولذلك دائما حتى ما نقول لا بأس أبدا أن تدرس العلوم الشرعية كالفقه والعقيدة والتفسير والحديث وما شابه، لا بأس أبدا أن تتدرج به من خلال الكتب المدرسية المعاصرة. يعني احنا بنتكلم مثلا على مذهب مثلا الإمام أحمد بن حنبل، بنقول يا أخي تدرج من خلال دراسة الكتب المذهبية المعاصرة المعروفة. ما هي هذه الكتب المذهبية المعروفة المعاصرة؟ هتبدأ مثلا بمختصر الإمام خقير، ثم تذهب إلى أخصر المختصرات، ثم ابن بلبان، ثم تذهب إلى دليل الطالب، ثم بعد ذلك ترتقي إلى زاد المستقنع، ولكنك لم تظل أبدا محصورا في هذه الكتب العصرية التي ألفها المعاصرون، إنما ألف المعاصرون بعض الكتب لأجل تيسير المادة وأن يصلك بمن قبلك. يعني أنت سترتقي إلى كتب من قبلنا بمئتي سنة، ثم كتب المتوسطين عند ابن مفلح وانت نازل، ثم كتب المتقدمين الإمام أحمد وتلاميذه وتلاميذ تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهكذا. ولا يمكن أبدا، ولا يمكن أبدا أن تكون راسخ العلم قوي الفهم صاحب ملكة مكينة في العلوم الشرعية والعربية إلا بوقوفك على كتب المتقدمين. يعني أنا دائما أقول إخواننا، يعني لا أقول على أن أعطي أضرب مثالا الآن، يعني لا يمكن أبدا أن يأتي رجل ويقول لك يعني أنت يعني تدرس مذهب الإمام الشافعي، طيب أين كتب الإمام الشافعي؟ أين الرسالة؟ أين الأم الإمام الشافعي؟ هل قرأت هذه الكتب؟ هل قرأت الكتب العظيمة الجليلة الكبيرة ككتاب الأصل مثلا لمحمد بن الحسن، كتب أبي حنيفة، كتب مالك؟ هذه كتب الأصول، كتب أصول العلم العظيمة التي لا يمكن أبدا أن يرسخ طالب العلم ولا تكون له ملكة إلا بدراسة هذه الكتب والوقوف عليها والقوة فيه. يعني على سبيل المثال أقول لك، يعني في كتب الفقه مثلا بتدرس الأصل محمد بن الحسن، أو تقف على الأم الشافعي، أو تقف على بعض استنباطات الإمام مالك في الموطأ أو غير، هذا هو حقيقة العلم، وهي النقطة التي أثارها علي بن أبي طالب أو تنسب إلى علي بن أبي طالب، أن العلم نقطة كثرها الجاهلون، كثرها. يعني الآن أحمد بن حنبل يقول لفظة من الألفاظ، هذه اللفظة من الألفاظ يقولها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبعد أن يقولها أحمد رحمه الله أحمد ورضي عنه، بعد أن يقولها أحمد يأتي التلاميذ فيشرحونها في 10 جمل، ثم تلاميذ التلاميذ يشرحونها في 20 جملة، ثم المتوسطون يشرحونها في كتاب، ثم المتأخرون يشرحونها في 10 مجلدات، وهكذا. لكن حقيقة العلم هي قليلة، ولا يمكن أن تقف على حقيقة العلم إلا من خلال كتب وكلام هؤلاء المتقدمين. وأعظم العلم على الإطلاق وصفوته وخلاصته إنما توجد في كلام صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كلام الصحابة هو الأصل من الأصول الكبيرة، كلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك يقول الإمام ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصب، قال الصحابة، خلي بالك، قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فقضية التراث هي من القضايا التي ينبغي أن يطلع بها طالب العلم، أن يتضلع من التراث، أن يخوض في التراث، أن يعرف حقيقة التراث، أن يقرأ التراث، أن ينغرس ويتعمق في بحار التراث. ويعني فقط أنا أقول يبدأ فقط في كتب المعاصرين، بس توقفه فقط، يعني يبدأ يطلع، يعني لو هيدرس في المعتقد يدخل كده يدرس كم كتاب في المعتقد من كتب المتأخرين. لكن حقيقة العلم وصفوته وجلاله وجماله وبهاؤه إنما يوجد في كتب المتقدمين. وقضية التراث هي من القضايا التي كان يهتم لها الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، وهو من أوسع المعاصرين اطلاعا بلا شك. الشيخ بكر أبو زيد من أوسع المعاصرين اطلاعا بلا شك على كتب التراث. وأنا يعني استفدت منه، كنت أذكر له قديما أنه يقول أنه كان يذهب ويشتري الكتب، فكان يفعل فعلا حسنا جدا. ما الذي كان يفعله؟ هذا صراحة مما ينبغي أن يتعلمه طالب العلم. يعني اشتري مثلا اليوم اشتريته 20 كتاب، ثم تأتي وتضعها في المكتبة ولا تنظر إليها لبعد 20 سنة، وربما لم تنظر إليها مطلقا، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة. لكن كان يأتي بهذه الكتب يقول: لا أضعها في مواضعها إلا ماذا؟ إلا بأن أقرأ المقدمات فيعرف عما يتكلم الكتاب، ويقرأ الفهارس فيعرف التفاصيل. لأن معرفة مظان العلم هي نصف العلم، أنك تعرف مظن العلم. العلم ده ممكن أحصله من أين؟ من هنا ولا من هنا؟ ولا معرفة مظن العلم. ولذلك من أكبر الكوارث التي حلت بالمتأخرين، بالشباب المتأخر، هو ما يعرفش أصلاً، ما يعرفش طبيعة العلم إيه، ولا يعرف هو بجيبه منين ولا منين. ولو أراد أن يبحث في مسألة من المسائل فمصيبة كبيرة جداً، مصيبة، يقول لك أنا هبحث في المسألة دي إزاي؟ فتلاقي متصل بي وتكون مسألة بسيطة جدا موجودة في بدائه كتب العلم، فيتصل بي يقول لي: والله يا شيخ محمد أنا عايز أتكلم في الموضوع الفلاني بس مش عارف أتكلم فيه إزاي، وأين هي مراجعه؟ يا أخي هذه بدهيات، يعني هذه بدهيات. تعرف أولا مظن العلم، إذا عرفت مظن العلم توفر على طالب العلم. تتكلم في كتب الرجال، مسألة في كتب الرجال، مسألة في الفقه، مسألة في أصول الفقه، مسألة في الحديث، وهكذا. أنت إذا لم تعرف هذه المظان فقد تهت، تتوه وتقع في التيه فترات طويلة جدا. ولذلك الشيخ بكر أبو زيد أقول لك هذه تعلمتها منه. وقد كان إنسان إذا ذهبنا إلى معرض القاهرة أو بعض المعارض أو بعض هذه الأشياء لا تدخل المكتبة إلا بفضل الله تبارك وتعالى، أشعر أقرأ المقدمة الكتاب وأعرف عما يتكلم، وكذلك أقرأ فهارس الكتاب فأعرف بعض المظن والموضوع التي يتكلم فيها الكتاب. فإذا احتجت إلى ذلك في بعض الأوقات أحتاج إلى ذلك. طالب العلم ليس كل ما يشتريه طالب العلم يقرأه، هذا أمر مفروغ منه، والذي يحتاج أعمارا إلى عمره. مش هنعمل زي اللي قال ان هو قرأ 250 ألف مجلد ولا 500 ألف مجلد ولا الكلام الفارغ ده، لا كلام مش صحيح. يعني انت مكتبة اقل مكتبة عند طلبة العلم الآن ربما يأخذ عمرا الى عمره كي يقرأها، لكن على الاقل تعرف فيما يتحدث الكتاب، ما الذي يتحدث عنه الكتاب، ما هي المواضيع التي يتحدث عنها الكتاب، وكيف تستطيع ان تستفيد من هذا الكتاب بعد ذلك. لان احنا في النهايه قد تجد موسوعه كبيره مثلا كموسوعه الدكتور عبد الوهاب المسيري او الموسوعات الحديثيه المعروفه او الفقهيه او غيرها، وانت ربما لا تحتاج منها. طبعا انا اتكلم على بعض الاشياء، والا هناك اشياء لابد من قراءات. يعني هناك في واحد اسمه متفنن، واحد متخصص، واحد بيدرس العلوم بصوره افقيه، فبنقول له بتدرس مثلا في كل علم 3 أو 4 مراحل كما نفعل نحن في معهد مركز استشراف للبحوث والدراسات. بيدرس في كل ماده من مواد العلوم الخادمه والمخدومه 4 مراحل مع التطعيم بالعلوم العصريه كعلم النفس والتاريخ وبعض المسائل الفكريه والسياسه وما شابه، لكن المتخصص لا يستغني ابدا عن كتاب في تخصصه ولا مقاله ولا بحث ولا تدقيق ولا تحرير. المتخصص ينبغي أن يحيط إحاطة كاملة بتخصصه قدر المستطاع، لأنه في النهاية لن يحيط، لكن يحاول أن يحيط بتخصصه تماما إحاطة تامة ولا يترك شيئا في التخصص. يعني على الأقل واحد مثلا بيدرس المذهب الحنبلي، طبعا أنا بلفت نظركم المذهب الحنبلي دي فيها شوية خبث شوية، يعني شوية مكر المذهب الحنبلي، فانت هيبدا يشتري كتب المتقدمين، كتب المدرسيه الاول، وياتي عليها ببعض الشروح، ثم يرتقي درجه في القرن اللي قبل كده، وبعدين القرن اللي بعد كده، ويروح منطقه المتوسطين هناك، وبعدين يطلع على منطقه المتقدمين، وهكذا حتى يحط بكتب المذهب وبكتب الفروع وكتب اصول الفقه وكتب القواعد الفقهيه والتقسيمات الموجوده في المذهب وما الى ذلك من امور. فينبغي ان يحيط بذلك، ينبغي على الاقل ان يكون عارف المضمون ويعرف مثل هذه الامور. قضية التراث من القضايا التي ينبغي أن تؤرق مضجع طالب العلم. التراث ده هو قضيتك في الحياة، أنك تدافع عنه وتنفي زيفه وتبين حقه من باطله وترفع قدره وتبين للناس أنه لا عز أبدا لهذه الأمة إلا بالانغماس والخوض في هذا التراث العظيم. وانت تعجب جدا ان تجد من الاشياء العجيبه جدا ان لا تؤهل، تظل طالب علم 10 20 30 سنه وانت غير مؤهل للقراءه في كتب من 200 سنه. يعني بعض المصطلحات من التي يستخدمها اصحاب القرن مثلا 19 او 18 يقول لك انا مش قادر استوعب. طب نطلع فوق شويه عند الجماعه اللي هم في القرون الوسطى مش قادر. طب يطلع فوق شويه في صدر الاسلام يقول لك لا 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 اللغه صعبه جدا جدا، هو تعود على اللغه السهله، وهذا مما يدمر طالب العلم، يدمر فهمه وملكته ويدمر ذكاءه وادراكه. ولذلك من اعظم مهمات المعلم الذي يطلع بتعليم العلم ان يوقف طالب العلم على كتب المتقدمين وان يغرزه في كتب المتقدمين. والا انت ستجد مثلا عند سيبويه في الكتاب بعض المصطلحات وبعض الالفاظ وبعض الاشياء مطلقا لم تقراها في شروحات ابن مالك، ولم تقراها في شروحات الفت ابن مالك، ولم تقراها عند صاحب قطر الندى، ولا مش هتلاقي الكلام ده خالص، لان في النهايه العلوم ومصطلحاتها تتطور. ولذلك من اعظم ما ينفع طالب العلم ماذا؟ ان يلحظ تطور المصطلحات عبر العصور، يلحظ تطور المصطلحات. يعني انا هلاقي مصطلح في اصول الفقه استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى، ثم الصحابه استخدموه قد يستخدموه بمعنى اخر، فياتي تابعي التابعين يستخدموه بمعنى، ثم ياتي مثلا اصحاب الكتب الذين بداوا يكتبون في العلم ويدونون هذه المواد فيستخدمون. يعني مثلا كلمه السنه من السنه كذا مثلا، الصحابه احيانا يستخدمون السنه كذا يعني فرض، فالمتاخرين لا يعتبرون السنه كما عرفوها في مصطلحاتهم هي التي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها، بعكس المكروه الذي يأثم الذي لا يأثم فيثاب تاركه ولا يأثم فاعله مثلا على سبيل المثال. فهتلاقي الأمر مختلف شوية، فلابد من التدقيق في المصطلحات. كلمة التأويل، كلمة التأويل عند الصحابة عند النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، تأويل هنا بمعنى التفسير، التأويل بيستخدمها ابن جرير الطبري بمعنى التفسير. عند المتأخرين هتجد التأويل صرف لفظ من معناه إلى معنى آخر لقرينة من القرائن، ودي استخدمها وتوسعت فيها الفرق المختلفة لأجل الكلام أو نفي الصفات أو تأويل الصفات أو ما شابه ذلك من أمور. على كل حال قضية التراث من القضايا العظيمة، من القضايا الكبيرة التي ينبغي أن يهتم بها طالب العلم اهتماما كبيرا، وينبغي أن يدرب نفسه باستمرار على الخوض الشديد جدا في قراءة ودراسة كتب ماذا؟ كتب المتقدمين كتب التراث. الشيخ بكر بيقول، انا ابدا معكم في الكتاب، كتاب الرقابه على التراث، الشيخ بكر ابو زيد عليه رحمه الله بيقول: قد دعاني بعد ان حمد الله واثنى عليه، قال: قد دعاني ما كتبته عن تحريف النصوص الى هذا الخطاب، متضمنا الى الدعوه الى الرقابه على التراث. طبعا كتب التراث التي تخرج، الحقيقه ان كثيرا من الناس، انت اذا نظرت في كثير مما تخرجه المطابع من ما يسمى بتحقيق كتب التراث، انا اقول عنه في احيان كثيره لما اقف على بعض الكتب اقول تخريب وتدمير وتجريف كتب التراث. يعني هو لا فهم لغه الكتاب ولا عارف هو ايه، وتلاقي المحشي سامحه الله وعفى عنه قاعد يحشي للهوامش حواشي ملهاش حصر. يا سيدي انا عاوز النص الذي وضعه مؤلفه، النص كما وضعه مؤلفه، ما تزودش ما تجودش من عندك، لا اريدك ان تجود يا اخي، اعطني النص كما كتبه مؤلفه، لا اريد اكثر من ذلك، لا تزد عن هذا، فقط اعطني النص كما كتبه مؤلفه. وهذا هو الغرض الاكبر والهدف الأعظم مما يسمى بتحقيق كتب التراث. فقال: أنا بدأت معروضا على أنظار علماء العصر وأساتذته ومن شاء من النبهاء الفضلاء. بقول: لقد فضل الله المسلمين على الكافرين بنعم عظيمة ولا جسيمة بلا شك. من أجل هذه النعم على الإطلاق نعمة التراث. احنا عندنا تراث عظيم ضخم فخيم لا تجد مثيلا له في فرع واحد من فروع المعرفة في التراث العربي والإسلامي. يعني علوم العربية الـ14 علم، علوم الفقه، لما نيجي نشوف الفقه عند الظاهرية، عند المذاهب الأربعة، عند من يسمون أنفسهم في المتأخرين، هتلاقي كتب فقه مثلا في مذهب الحنبلي أنت لا تستطيع أصلا أن تحط به، في الشافعي لا تستطيع أن تحط به، في الحنفي لا تستطيع أن تحط به، في المالكي لا تستطيع، كتب الحديث وفروع الحديث كتب لا حصر له، شيء غاية الفخامة والعظام العظمة، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. يعني كل يوم تسمع عن كتب يعني فخيمة عظيمة، كل عصر فيه بتقذف يقذف رحم العصر بعشرات آلاف الكتب في التخصص الواحد. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى ومن وعده بحفظ هذه الشريعة المباركة الشريفة السامقة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنعمة التراث في شتى العلوم الإسلامية والمعارف نعمة عظيمة جدا. يعني لما تيجي علم الحديث وتجد كلام المستشرقين عليه فيقول: هذا كلام لا يمكن ابدا ان تصل اليه امه من الامم، ما هذا الجمال والجلال والبهاء، معقول في حد يبدع الابداع ده في تتبع عشرات الاف الرواه ومعرفه احوالهم من الصدق والكذب وضعف الذاكره والوهم والظن وما شابه ودراسه المتون ودراسه الاسانيد بهذه الصوره الدقيقه جدا، شيء عجيب جدا جدا. فقال، فبيقول رحمه الله: فالأمة تميزت بهذا مما خططه أقلام المسلمين وانفطقت عنه المفاهيم في نصوص الوحيين الشريفين وما تفرع عنهما. ومن العجيب جدا أنك ستجد أن من جاء متأخرا لم يقصر الله عز وجل الفضل على المتقدمين، تجد المتأخرين يفتح الله عز وجل عليهم من البركات والخيرات والفهوم ما شاء. فتتعجب جدا حين تقرأ عند مثلا الطاهر بن عاشور في تفسيره، إذا تقرأ كتب المتقدمين في التفسير تلاقي عند الرجل لمحات لم يشر إليها المتقدمون، تيجي عند السيد قطب تلاقي كلام تاني، تيجي عند القاسمي تفسير القاسمي، أشياء عجيبة جدا جدا، سبحان الله العظيم. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يقصر فضله تبارك وتعالى على أحد دون أحد. قال: وما تفرع عنهما وما دل عليه من علوم شتى ومعارف جلة بقي منها على الرغم من عاديات الأيام نحو، بتكلم على 2.4-3 ملايين مخطوط في نحو 2000 مكتبة. طبعا 3 ملايين مخطوط في عصر الشيخ بكر، والكتاب ده متقدم جدا، انت الآن بتتكلم عن ربما ضعفي هذا العدد. تعرف يعني ايه 3 ملايين مخطوط؟ يعني 3 ملايين مخطوط انت بتتكلم عن ثروة مهولة جدا. يعني لما دخل الأمريكان العراق في التسعينات عملوا إيه؟ أول ما فعلوا دخلوا إلى مكتبة العراق والمكتبات الكبيرة وأخذوا هذه المخطوطات، فإنهم يعلمون أنها ثروة أعظم من الذهب والفضة والديباج. فده هو ده بتكلم، ده بقول ده عدد تقريبي للتراث المحفوظ في خزائن العالم، محفوظ في حوالي 2000 مكتبة من مكتبات العالم. قال: فهذا ما تميز به المسلمون، فهو في تميزه يكون في حياة من ألفه وانفتقت عنه قريحته دينا يتقرب به إلى الله كل من ألف، وعلما ينتفع به من شاء من عباده. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب مبلغ أو عام سامع، ورب مبلغ وحملا للدعوة إلى الله تعالى وبلاغا إلى قوم آخرين، ولم يحصل لهم هذا التميز إلا بعد جهد جاهد من الطلب والتحصيل وسعة معارفهم وعلومهم وتعددها محفوفة بسداد كلامهم وسلامة منهجهم رحمة الله عليهم أجمعين. قال: ويكون هذا التراث، هو هنا يتكلم عن عظمة التراث وأهمية التراث وفائدة التراث. قال: ويكون هذا التراث في حياة المسلمين أمانة تحت أيديهم، هذه أمانة أمننا الله تبارك وتعالى عليه. قال: هم مستحفظون عليها، هم مستحفظون، أن الله عز وجل يعني حفظك يعني أمنك، المقصود بكلام الشيخ أن الله تبارك وتعالى أمنك على هذا التراث، ولعلمائهم العاملين حق القوامة عليها بحملها وتبليغها من بعدهم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فالله عز وجل يخص أهل العلم بميزات ليست لغيرهم، ينفون عنه تحريف الغالين. فأهل العلم دائما في الوسط، لا غلو ولا تفريط، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهو من أعظم الجهاد في سبيل الله أن يقيمك الله عز وجل على ثغور هذه الأمة برغم مشاغلك. أنت مكلف أن تدعو إلى الله تبارك وتعالى، أن تصنف، أن تؤلف، أن تنفي عن الدين، أن ترد على الشبهات، أن ترد على المنحرفين، أن ترد على الغلاء، أن ترد على المفرطين. قال: وإذا كان ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اتقوا الله في الضعيفين، المملوك والمرأة، وطبعا في الرواية الأخرى اليتيم والمرأة. قال: تفيد نصوص الشريعة الأخرى وكلياتها الجامعة، فإن رعاية حرمة التراث كذلك، إنك تتقي الله في التراث، هذا التراث أمانة بين أيدي العلماء وطلبة العلم والدعاء، فاتقوا الله فيه. ولذلك أنا لا أحل أحدا دخل في هذا الباب، دخل في تحقيق التراث أو تبليغه للناس، ثم هو بعد ذلك يعني يتكاسل أو يتوانى أو لا يقوم فيه مقام صدق لله تبارك وتعالى. فأولى أعظم الضروريات على الإطلاق، أعظم الضروريات، أنتم تعرفون الضروريات التي جاء الدين بالحفاظ عليها: الدين والعقل والنفس والدم والعرض، وأعلى ذلك كل الدين أنك تحافظ على الدين، دينك دينك لحمك دمك، فالأصل أنك تحافظ عليه وتقدمه على نفسك ودمك وعرضك ومالك وأولادك وهكذا. أولى الضروريات المحافظة على الدين، والتراث هو لباب الدين، هو بابك لفهم هذا الدين، التراث هو بابك لفهم دين الله تبارك وتعالى، والمحافظة على النفس. طيب المحافظة، التراث هذا نتاج عقول المسلمين ونسل قلوبهم، وما نسل قلبي كنسل صلبي، من قاس رد له قياسه. هذا حشاشة القلب والنفس والعقل والروح، هذا العلم الذي يعني تعبنا فيه وجهدنا فيه وبذلنا فيه الأوقات والأعمار، وكان بسببه أن تركنا المكاسب والتجارات وتركنا المناصب وتركنا أمورا كثيرة جدا وانكببنا عليه، فهذا أمانة أمننا الله تبارك وتعالى عليه، المحافظة على العقل من الضروريات. والتراث هذا هو غذاء العقول، فلا غذاء لهذه العقول إلا بالتراث. والرابعة المحافظة على العرض، التراث عرض الأمة. أنت تلاقي الواحد الفلاح يقول لك أرضك عرضك، لا، تراثك عرضك. الخامسة المحافظة على المال، وهذا التراث من أعظم الكنوز على الإطلاق. قال: فحقيق أن يكون أهل الإسلام لهذا التراث كالجسد الواحد، إذا نيل من كتاب واحد هرعوا لكف العدوان وصد المعتدين. وتراث هذه منزلته الكبيرة ودرجته الرفيعة، يا الله كم يفرح المسلم إذا فتحت خزائن الكتب من ديار المسلمين وجلبت إليها المخطوطات أو مصوراتها من أنحاء العالم. ولذلك أنا أقول أن من أعظم الجهاد في سبيل الله ومن أعظم الصدقات التي ينالها المرء في حياته أن يكون مكتبة عظيمة يجمع فيها عيون التراث وكتب الأهل العلم المختلفة، حتى تكون وقفا من بعده يستفيد منه أبناء هذه الأمة. ولذلك قال: وكم ينعم المسلم إذا رأى لافتة هيئة تساعد المحققين على حرفتهم الشق. التحقيق من أصعب، اللي دخل في التحقيق وبدأ ينسخ مخطوطات ويشوف ويجيب نسخ مختلفة للمخطوطات ويقابل بين هذه المخطوطات وينسخ ويبدأ يشتغل على هذا الكتاب، يعرف كم الجهد والعنت والتعب والمشقة الذي يعانيه المحققون. أنا أتكلم على المحققين الصادقين، تعرفون ان مهنه التحقيق مهنه متاخره، يعني نشات بعد وجود المطابع، وهو يريد ان ياخذ الكتاب المتقدم لمن 1000 سنه مثلا، ليس فيه نقط وليس فيه شكل وليس هو يعني فيه بخط اليد، ثم ينقله الى المطبعه، يطبع ينسخ الى المطبعه فيخرج لنا كتاب مثل هذه الكتب. انا اتكلم على المحققين الحقيقيين الذين بذلوا الوقت والجهد والعرق في سبيل الحفاظ على ثغور هذه الأمة، أمثال الشيخ محمود شاكر، الشيخ أحمد شاكر، الشيخ الألباني عليه رحمة الله، الشيخ سيد أحمد صقر، هؤلاء العظام الكبار، الشيخ عبد العظيم الديب، الناس الكبيرة العظيمة الجليلة، هؤلاء الشيخ طارق عوض الله، بعض المعاصرين كذلك لهم نفس كذلك في التحقيق يشكرون عليه. فلذلك قال رحمه الله تعالى، قال: وكم يبتهج إذا وضعت الفهارس، الفهارس اللي بتدل لك بقى على كتب الحديث، كتب اللغه، كتب وتطبع وتوزع. وكم ينعم المسلم يسعد، واذا راى لافته هيئه تساعد المحققين على حرفتهم، واذا راى مطبعه تديرها ايدي غنيه قادره امين فاغنه، فلا تطبع اي شيء، لا تطبع الا العيون الحقيقيه التي تفيد الامه وامينه وقادره على النشر والتسويق. قال: واذا قامت مصلحه حكوميه او خيريه تعتني بتمويل الكتاب ونشر الناس. صراحه مهنه نشر الكتب كنت أظنها مهنة سهلة، حتى دخلتها مهنة من أشق المهن على الإطلاق، لا سيما في ظل هذا الغلاء. يعني لكنك تتخيل مثلا أن طن الورق الذي كان ب 12 أو 13 ألف جنيه وصل 60 ألف جنيه. طب ماذا يفعل الناشر؟ الناشر بيطبع الكتاب الذي كان يباع ب 200 جنيه لا يمكن أن يبيعه بأقل من 500 جنيه. طب ماذا يفعل الناشر وهو بذلك أصلا غير رابح كمان، يعني ما فيش ربح أصلا؟ فطيب ماذا يفعل طالب العلم في هذا العصر المليء بال كما يقال بالخمول وقلة ذات اليد والتضخم ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ مصيبة من المصائب الكبيرة. يعني أقل مكتبة الآن كم تتكلف، وطالب العلم يحتاج إلى مكتبات عظيمة. ولعل من رحمة الله عز وجل هذه الأجهزة اللوحية الحديثة، وإن كانت لا تصلح لكل أحد، الأجهزة اللوحية التي عليها يمكن أن يحمل بعض كتب العلم التي يحتاج إليه. قال: أما إذا نفض غبار الزمن عن مخطوط وتداوله الناس مطبوعا، خلاص بقى انتقل من أنه يكون مخطوط إلى مطبوع، هذه نعمة كبرى. فأنت أنقذت المخطوط ونشرت ما فيه واستشعرت عظمة الماضين ونفعت عباد الله تبارك وتعالى وأعددت الأمة للحاضر وتمد آمالها إلى المستقبل على جسور العلم والمعرفة وتحريك الهمم وشحذ الأذهان بالعلم والبحث. قال رحمه الله تعالى: وجوه العبث بالتراث. هو التراث ده في ناس بتعبث به، اما ان يحرفوه فيخرجونه عن وضعه على ما وضعه عليه اصحابه، تلاقي الكتاب محرف ومبدل والكتاب داخل فيه نصوص ليست منه، هكذا. قال: وجوه العبث بالتراث. قال: ولقد هبت في عصرنا ريح طيبة أنعشت ذوي القدرة واليسار في العلم بإحياء كنوز التراث وإظهاره للناس، لكن لابد في التمر من سلاء النخل، عارف الشوك اللي بيبقى في بعض النخل، تيجي تاكل تمره تروح داخله في بقك، وفي العسل من ابر النحل، هتلاقي بعض المنغصات في امثال هذا. فقد صاحب هذه البشاره نظار، صاحبها ريح عاصف، واصابها سر قاصف، اذ اضحت هذه الثروه التي تميز بها المسلمون عن سائر الامم، ثروه عظيمه جدا. قال ايه؟ التي تميز بها المسلمون عن سائر الأمم. إيه اللي حصل لها؟ نهابا تراها في كف كل لقط، أي واحد يلاقي مخطوط يقول لك هطلع المخطوط. طب يا ابني أنت عندك القدرة والدراية بكيفية إخراج المخطوطات؟ لا والله ما يعرف أي حاجة. إحنا بالعربي كده ما يعرفش قوعه من بوعه، يعني مش عارف أصلا، لا عنده علم باللغة. تحقيق التراث يا جماعة هو أعلى درجات العلم. يعني أنا عندي الآن مخطوط، أعرفك إزاي هو أعلى درجة العلم. أنا عندي الآن مخطوط من المخطوطات، أريد أن أحققه، أريد أن أحققه، فأعمل إيه؟ هتيجي تبص، أولا عندي مشكلة لغوية، لابد يكون عندك علم باللغة. عندي بيت شعر فيه كسر، لابد يكون عندك مشكلة دراية بالعروض وبمظن هذه الأمور. طب عندي مشكلة تانية في الحديث، في العلل، في فلابد ان تكون محيطا اصلا، يكون عندك قاعده قويه افقيه من العلوم الشرعيه. ما لم يكن ذلك كذلك فانك تفسد وتخرب، ولا يمكن ابدا ان تصلح، ولا يمكن ابدا ان تخرج مخطوطا حقيقيا للناس يستفيدون منه. قال: اصبحت نهابا تراها في كف كل لاقط، يتوازعها الجياع بصلابه جبين. الجياع بعض الناس الفقراء يقول لك انا حققت التاب، يدفعوا المطبعه تديله قرشين يشتغل. قال: فيتلقونها بأكف مفتوحة كأنما هي من كدهم وكد أبيهم، وترقص أقلامهم بين سطورها متصرفة بما بدا لها تصرف الملاك في أملاكهم وذوي الحقوق في حقوقهم، وهم لا يستحقونها بنسب ولا بسبب، بل هم محجوبون ممنوعون لاختلاف الدين أو رق أصاب العقول. قال: فصار إظهار جملة كبيرة من التراث مطبوعا يعتريه عوامل نحس مهولة، مصائب كبيرة، تصحيف وتحريف وعدم شكل وسقط وبلاوي سودة بتحصل. فيقول: فمن ذلك مسخ الكتاب عن مكانته التي خطها قلم مؤلف. الكتاب وضع المؤلف وضع كتابا، فما وضعه في ناحية وما أخرجه هذا المحقق للناس في ناحية أخرى. فإذا كان العلماء بالأمس يقولون الناسخ ماسخ، فإن نقول اليوم الطابع عابث، الذي يطبع الكتاب يعبث، لما تراه من الفرق بين الأصل والمطبوع، كالفرق بين طلعة الصبح وفحمة الدجى، بين وضح النهار وبين ظلام الليل، مصيبة سود. يعني أنا لا أريد أن أتكلم عن بعض الأشياء التي كنت أعمل عليها، فكان بعض الطبعات تخرج لمحقق معروف ومشهور وما شاء الله يعني له يد طولة في التحقيق، ثم أنظر إلى المخطوط الذي حقق عليه الكتاب فأجد كما يقال الفرق ما بين السماء والعمى، فرق عظيم جدا جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: اغتيال الطبع القديم، فترى الفرق بين الطبعتين كالفرق بين الرجلين. يعني أحيانا الطبعات القديمة يهتم فيها جدا المؤلف اهتماما شديدا، فيأتي مطبعة أو دار نشر تريد أن تخرج الكتاب مرة أخرى فتعيد الصف، فإعادة الصف يروح مدمر الكتاب. ثم قال: وأد التحقيق، ترى الكتاب يخدمه عالم متقن ثم يستله متعالم صعلوك فيحور في الحواشي بعد أن يتنمر في المقدمة بثلب الطبعة السابقة ولهم مسالك شاب. يجي كتاب مثلا حققه الشيخ عبد السلام هارون او احمد شاكر او غيره من المحققين او السيد احمد صقر، فيجي بقى الواد المتاخر ده الذي ليس له اي باع من العلم يقول لك اصل اخطا احمد شاكر في كذا واخطا محمود شاكر في كذا والاصل ان يفعل كذا، ويحاول قدر المستطاع ان يقلل من شان الطبعه التي قام عليها هؤلاء الكبار الافاضل، ثم ياتينا بمسخ، مسخ لا انت عارف هو انس ولا جن، مسخ من المطبوعات ولا حول ولا قوه الا بالله. تنتيف الكتب باختيار بحث أو سلخه من كتاب لابن القيم مثلا، فيكتب على غلاف تأليف ابن القيم، يأتي مثلا ببحث ابن القيم عمله مثلا على سبيل المثال في زاد المعاد أو في بعض كتبه الصواعق المرسلة أو غيره، فيأتي بالبحث ده ومستله كده ويعتبره كتاب جديد لابن القيم ويروح كتب عليه ألفه ابن القيم، مصيبة من المصائب الكبيرة. هذا ليس لابن القيم، هذا مستل حتى ما في أمانة في عنوان الكتاب. قال: تقصد التحريف والتبديل وتحويل النصوص إلى تأييد مذهب ما، وهذا يفعله دائما أصحاب المذاهب المختلفة خاصة المذاهب العقدية. يعمل إيه؟ ولو كتاب الشيخ ليتكم ترجعون إليه، الشيخ باكر له كتاب اسمه تحريف النصوص ليتكم ترجعون إليه. عبث الوراقين من دور النشر بقى والطباعة والكتبيين متحسسين حاجة السوق، فيخرج الكتاب من عمل مكتب التحقيق الوهمي بالمطبعة أو المكتبة، عمل وكل واحد كده عامل له مكتب بيسميه مكتب التحقيق، لمن فيه شويه اطفال صغار، شويه الاطفال الصغار دول بيعرفوا بس ينسخوا من المخطوطه، وما يعرفش اصلا لو حصل اشكال في المخطوطه او سقط او تحريف او تصحيح ما يعرفش اصلا يطلعه، وبياخدها كوبي بيست ويقول لك خلاص خرج من مكتب تحقيق فلان. وليته يقول، يعني بعض المحققين الكبار يزري بنفسه حين يضع اسمه على الكتاب وهو من تحقيق مكتبه، مجموعه الطلبه وشويه العيال الصغيره اللي جابهم حطهم في المكتب، بيدي لكل واحد فيهم مبلغ زهيد في الشهر حتى يخرج هذا الكتاب إلى مطبعة كبيرة، وهذا كان يفعله كثير من الناس، وأنا لا أريد أن أذكر أسماء هنا لأن بصراحة الطامة كبرى والمصيبة عظمى، لو ذكرت الأسماء هيبقى في صدمة شديدة جدا، أنا لا أريد هذا، لكن أنا أنبه على ما ينبغي أن يصنع، لا علاقة لي الآن بأسماء، لأن هؤلاء خربوا التراث وعبثوا به ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وأخص منه أن يرسم على طرة الكتاب حققه فلان وما رآه قط. يعني يجي واحد يقول لك أنا اللي محقق الكتاب وهو أصلا ما شافوش ولا رجعوا ولا يعرف عنه حاجة، يعملون هذا استغلالا لأسماء ذائعة. يجي واحد على واحد مثلا زي الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف الله يرحمه ويحسن إليه، أو واحد مثلا زي بعض المحققين فيدي له مبلغ من المبالغ، الشيخ سعد غازي الله يرحمه ويدي له مبلغ ويدي له راتب كبير ويقول له خلاص حققه وأنا إيه هيكتب عليه اسم. قال: وأخص منه أن يرسم على طرة الكتاب حققه فلان وما رآه قط، يعمل يعملون هذا استغلالا لأسماء ذائعة الصيت مسموعة الصوت في الأوساط العلمية طلبا لكسب الثقة بإخراج الكتاب وترويجه. قال: وأخص من هذا نسبة الكتاب إلى غير مؤلفه للترويج تارة ولإفساد الأحكام والعقائد تارة أخرى. يأتي بكتاب لابن الجوزي ينسبه لابن القيم، أو ابن القيم ينسبه لابن الجوزي، والعكس، ويستغل الأمور. لماذا؟ يقول لك مثلا يفعل ذلك لأجل أمر، ألا وهو ماذا؟ أن ينصر مذهبه العقدي على وجه الخصوص. وأشمل من هذا انتحال الكتب والرسائل. انتحال الكتب دي تحدث ولا حرج. والله رأيت من الناس من يأخذ الرسالة بحذافيرها، وبيأخذ الرسالة غير فيها تغيير بسيط جدا. بل يعني بعضهم كتب في مقدمة الكتاب، يعني كتب في إهداء الكتاب إلى أبي رحمه الله تعالى، يعني أتكلم على بعض الأبحاث اللي سرقت مني أنا شخصيا، يعني دفعت إلى بعض الناس، وبعضهم أخذ الكتاب وكتب يعني كما يقال بالنص كده، يعني بالنص. بعضهم أخذ الكتاب، فالرجل أبوه مات فكتب إلى أبي رحمه الله تعالى، وهذا أبوه حي وكان حاضر المناقشة رحمه الله تعالى. يا ابن أبوك فين يا ابني؟ هو أبويا قاعد أهو. يعني طب كيف رحمه الله تعالى؟ مصائب مصائب، يعني بينتحل الكتاب انتحالا، سرقة، والسرقة في هذا العصر عظيمة جدا، يعني عظيمة. المكتبات سهلة والكتب أصبحت سهلة، والبي دي إفات والمكتبة الشاملة، فأصبح الأمر سهل جدا جدا في مسألة السرقة، فينتحله انتحالا. وطبعا هناك كثير من أهل العلم من ألف في قضية السرقات الأدبية، والله فضائح يا جماعة، فضائح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: التصرف باسم الكتاب، حتى إن الكتاب يطبع عدة طبعات بعدة أسماء ليس فيها واحد سماه به مؤلفه. يتصرف هو يا أخي مؤلفه سماه الرحيق المختوم، أو سماه زاد المعاد، أو أنت ليه تألف؟ يعني يجي مثلا واحد، ليس هناك كتاب لابن القيم اسمه الطب النبوي، فعايش حاجة اسمه الطب النبوي، الطب النبوي استلهم من كتاب زاد المعاد وبعض كتب ابن القيم، وهكذا، فياخذ الكتاب يسميه باسم ثاني خالص. قال: وكان من اخر ما رايته مطبوعا كتاب مقامع اهل الصلبان ومراتع اهل الايمان لابي عبيده احمد بن عبد الصمد الخزرجي المتوفى سنه 582 هجريه، طبع باسم بين الاسلام والمسيحيه. عنوان موضوع مختلط يا اخي، هو صاحبه وضعه بهذا العنوان، لماذا تغير انت العنوان؟ وده باب عظيم جدا جدا جدا، بيبقى المقصود منه امور اخرى، امور تكسبيه، عاوز يكسب، عاوز يروج، عاوز يسوق. قال: نفخ الكتاب بالطرف العلمي وزغل التحقيق. بعض المحققين، أنا كذلك لا أريد أن أذكر أسماءهم، ومعروفين جدا وكتبهم مشتهرة ومشهورة، التحقيق في النص ضعيف، التحقيق في النص فيه إشكالية كبيرة جدا، لكن تعال على الهوامش والحواشي تلاقي الكتاب يخرج في مجلدين. يعني على سبيل المثال أنا سأضرب مثالا وأمر إلى الله، كتاب إعلام الموقعين على سبيل المثال، أو كتاب مثلا الموافقات، الموافقات في طبعة الشيخ محمد عبد الله دراز في مجلدين، وطبعة معقولة جدا، طبعا وخرجت بعد كده اكتر من 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 نسخه. لكن هنيجي على النسخه مثلا اللي خرجها الشيخ مشهور حسن الله يحفظه، طب ليه لماذا الكتاب تقريبا 10 مجلدات او اكثر؟ لماذا يعني لماذا هذا النفخ في الكتاب؟ ما الفائده؟ انت تكلف طالب العلم وتكلف دار النشر وتثقل علينا وتتعبنا. يا سيدي انا اريد نص الذي اراد المؤلف ان يضع كتابه عليه، النص اللي كتبه المؤلف، لا اريد زيادات اصلا، واشارات خفيفه جدا في تحقيق حديث، في بيان معنى كلمه، في بيان خطأ، إشارات ضعيفة جدا في الهوامش إن أردت، وإن لم ترد فلا بأس، لا أريد هذا. ففي نفخ في الكتب، نفخ شديد جدا. تستر أهل الأهواء بكتب السلف التي تحمل الإسلام على ميراث النبوة صافيا، فينهض أهل الأهواء إلى إخراجها وتحشيتها بضرائر من وساوس المبتدع وترهات الصوفية ومعاول المؤولة وأفعال المتعصبة في الأصل والحاشية، ومن أبرزها ظهر تحنيف الكتب حتى جاءوا بالمضحكات، ومنها قول بعضهم على قول أبي الشيخ في كتاب أخلاق النبي: وكان صلى الله عليه وسلم عنده سيف حنفي. يعني كل حاجة على ناحية الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. علق عليه المتعصب بقول نسبة للإمام أبي حنيفة: تسول العلم. يعني إيه تسول العلم؟ قال: حقيقته عمل المتشبع بما لم يعطى، باستئجار المملقين لتحقيق التراث وإخراجه بتحقيق المستأجر، ولم يخط قلمه حرفا، ولم يشرف على أصل ولا حاشية، فرحم الله أهل الحياء وأعان على قمع هؤلاء المتسولين. هو يعطي، يأتي برجل عنده قدرة كبيرة على التحقيق يقول له حقق، ما عنديش مشكلة، قول له اجتهد في الكتاب، راجع بقى أنت الكتاب بقى، شوف الكتاب وراه وراجعه، وحاول تراجع الحواشي وتراجع الكلام المكتوب وتشوف الدنيا في إيه. لا، ما بيعملش حتى دي. قال: وفي أمال ابن الشجري: فإن الدرهم المضروب باسمي احب الي من دينار غيري، حاجه باسم انا، حاجه انا عملتها بايدي احب الي، حتى نفسك تكون مطمئنه. قال: سطو فاقد الكفاءه في العلوم الشرعيه واللسانيه على تراث سلف الامه واخراجه باسم التحقيق. ومن ذلك ان ياتي مثلا واحد ويخرج كتابا من كتب السلف ويبدا يتوسع جدا في تخريج الحديث. طيب اين عملك في متن الكتاب؟ لا نجد اي عمل في متن الكتاب. طب هل يا ابني وقفت على مخطوطه؟ لا ده هو جيب على الكتاب مطبوع من ناحيه ثانيه وكتب على تحقيق، وليس هذا هو حقيقه التحقيق. حقيقه التحقيق ان تخرج الكتاب كما اراد مصنفه، كما اراد مؤلفه. هذا سطو سرقه ولصوصيه. قال: ولبعضهم محققا لما مر على ايه من كتاب الله قال معلقا: لم نهتدي. هو بيتكلم عن النكت التي تحصل في التحشيه على كتب التحقيق. تخيل مر على ايه من كتاب الله فكتب تحتها: لم نهتدي اليها في كتاب الله. الاصل ان لو في حديث يقول لك: لم نهتدي اليه في كتب السنه او الكتب التي بين ايدينا، لكن لا، ده بيقول لك: لم نهتدي الى الايه. الى موضوع يعني حتى القران مش حافظه. وبعضهم لما جه خرج حديث قال ايه؟ قال: اخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. انا في بعض الناس اللي بعض الكتب اللي كنت بجيبها اللي بيسموها تحقيق فلان وعلان وتركان، انا مسجل مجموعه كبيره جدا من النكات هذه، نكات يعني شيء يخليك تنفجر من الضحك، تنفجر من الضحك. تخيل واحد كاتب اخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، جه خرج الحديث بيقول لك: اخرجه البخاري ومسلم. لا، قال لك: اخرجه النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ بيقول: فالطبيب والبيطري والصيدلي والمهندس والزراعي والكهربائي والحداد واصحاب الحرف المهنيه الاخرى ممن لا تستغني الامه عنهم في مجالهم تطاولوا على كتب السلف. يا اخي انت لا علاقه لك يا جماعه. هذا العلم، العلم الشرعي ولسان العرب، هذا باب طويل، سلمه طويل جدا، يحتاج إلى أعمار وعشرات السنوات وجهد وتعب وإرهاق، ويحتاج إلى أن تفني عمرك فيه، وأنت جالس بالليل وبالنهار تنام تفكر فيه، تقوم تفكر فيه. هذا ليس بالأمر السهل. فيأتي واحد لا علاقة له مطلقا. العلم الشرعي طويل سلمه، إذا ارتقى فيه من لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه. مش أي أحد يتكلم في مثل هذه الأمور. والله نحن نرى بلاوي، نرى مصائب حتى من بعض المتصدرين الذين يريدون أن يوهموا الناس أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء في حقيقة الأمر. تجيبه يقول لك: أنا بشرح فقه يا باشا، أنا فقيه، وأنا لم تنجب الأمة مثل في الفقه في المذهب الفلاني مثلا، وأنا شيخ المذهب في هذا العصر. تيجي تشوف الولد طريقته في الشرح او حتى يعني تصويره للمسائل او كلامه في بعض المسائل البدهيه السهله البدائيه جدا، لا يستطيع ان يصوغها، لا يستطيع ان يصورها. انت منين يا ابني؟ انت جاي منين يا ابني؟ انت جاي منين؟ دخلوا على هذا المجال، تطولوا على كتب السلف والتفسير والحديث والفقه فدمروا. متى ما اتيت الامر من غير بابه ضللت، وان تدخل من الباب تهتدي. ادخل الباب، ادخل من الباب، تعلم، تدرج في العلوم الشرعية وتعلم وابذل الجهد، وبعد أن تبلغ مبلغا عظيما فإن طالب العلم في العلوم الشرعية لا يمكن أبدا أن يقال له شيخ وصاحب شأن وصاحب وضع. في الغالب لم أرى هذا في الغالب إلا إذا تجاوز 40 يبدأ يقال خلاص بقاله 30 سنة شغال وهو صاحب جهد وصاحب ذكاء وصاحب ألمعية وصاحب ملكة ويقرأ بالفعل وصاحب جهد وصاحب تصنيف وصاحب تأليف منه بس خلاص. هذا ممكن أن نسمع له. حتى قديما كانوا لا يصنفون قبل 40. لماذا؟ لأن نادرا ما يبلغ أحد هذه المقامات العلية قبل سن 40، نادرا، نادر جدا، والنادر لا حكم له كما تعلمون. قال: فنفذ فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتخذ الناس رؤوسا جهالا. قال: ولا نشك في حسن النية. بعضهم حسن النية، بس حسن النية لا تصلح العمل الذي أفسدته. والمتعين إيصاد الباب لتعصر التمييز بين الفريقين، وحتى لا يفتح باب الإذن لمن عري عن نية حسنة. ونقول لهؤلاء: لابد من مرحلة الطلب للعلوم الشرعية نظير مرحلة الطلب لهذه الحرف الأخرى. يعني أنت يمكن تبقى طبيب جراح عالمي ماهر بدون ما تمر بكلية الطب والماجستير والدكتوراه وتتعب وتخش تتعلم وتقعد عشرات السنين. أنا أعرف طبيب جراح متميز جدا يقول: أنا في بداية ما اشتغلت بعد 10 سنين من الشغل كنت أخطاء شديدة جدا في الجراحة. على سبيل المثال، هذا في الجراحة، فما بالك في العلوم الشرعية. ثم قال: ولع المبتدئين بإخراج التراث. أنت مبتدئ فصعب، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وهاتيك الكنى الملحونة لا ترشحهم لهذا. يقول لك أبو فلان السلفي، بصراحة من ضمن الأشياء التي أحيانا يعني تملأني غيظا وحمقا. على بعض الناس يقول لك أبو محمد الأثري وأبو علي السلفي وأبو مش عارف إيه التراث، إيه يا عم في إيه؟ إيه يا عم في إيه؟ يعني مش التسميات هذه لن ترفعك شبرا واحدا من فوق الأرض، إنما يرفعك عملك ونظر المتخصصين إلى عملك وشهادتهم لهذا العمل. قال: ولعوا المبتدئين بإخراج التراث وهم لم يهضموا ما فيه من العلم، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وقد جاءوا في إثبات نص المخطوطات بالأعاجيب. أقول له زيدا، في ناس كده كما يقول قال، أقول له زيدا، أنت بتكلم واحد فتقول له زيد فيسمع خالدا ويكتبه عمرا ويقرأه بشرا، يعني بيسمع بخلاف ما يكتب وبيكتب بخلاف ما يقرأ. المتابعة للفيف من الكفار المستشرقين بطبع كتب السحر والكهانة والتنجيم والقصص الكاذب والأدب المكشوف وكتب أهل البدع والأهواء المضلة، كل بقدر ما استبطنه من الأهواء والشهوات التي تضر الخلق وتغضب الخالق سبحانه. يقول لك يا عم احنا لازم ننفتح على الثقافات وننفتح على كل العلوم، وتجد بص لي طباعة كتب السحر تضر ضررا بالغا، طباعة كتب أهل البدع المغرقين في البدعة، وقد كان مغرقين في البدعة والمحرفين لعقائد الأمة، هذا مما لا ينبغي، هذا الباب ينبغي أن يسد على الأمة. طيب بخلاف كتب السحر، كتب السحر كده كده النظر فيها حرام، أنا أتكلم مثلا على كتب بعض الفرق الضالة، يعني هذه ينبغي أن تطبع في نطاق محدود ولا ينظر لها إلا أهل العلم المتخصصين فقط الذين يستطيعون التمييز بين الحق والباطل، هم مع ذلك على خطر عظيم. يعني ليس سهلا أنك تنظر في كتاب فيه ضلال وباطل ولا تتأثر بهذا الضلال والباطل إلا بعون من الله عظيم جدا، يكون عندك يعني مكنة وعندك حصيلة راسخة جدا 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 من العلم الذي يؤهلك أن تتخلص من ضرر وأوضار هذه الأوشاب وهذه الوساخات، ثم بعد ذلك تبدأ يعني فقط تطلع عليه لأجل أن ترد عليه. طيب هل يأمن الإنسان على نفسه بعد العلم والتقوى والعبادة ومثل هذه الأشياء من أن يتأثر بمثل الجبات؟ لا والله، ليس هناك أحد كبير على هذا. قال: وهذا من الدعوة إلى الضلال، وفي الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا. ثم قال: وثبتوا الأدعياء، كلمة وثبة يثب يقفز على كتب العلماء، ودعيس باختصارها ممن لا يحسن ما فيه. يقول لك اختصرت كتب ابن تيمية، ودي مصيبة من المصائب الكبيرة، هذه مصيبة من المصائب الكبيرة رأيتها عند بعض من جرد بعض الكتب، فهو لا يحسن أصلا فهم الكتاب، فكيف يستطيع تشريده واختصاره، فيخل بالمقصود المؤلف ويمسخه عن مكانته، ولا يكون له من صدق القول إلا ما رسم على الغلاف، أما داخله الاختصار فيحمل غوائل متعددة، لأن كتب هؤلاء الكبار تحتاج إلى آلات، أنك تكون حصلت آلات، هذه الآلات تؤهلك للفهم فتستطيع أن تختصر، لكن تجعل كل اللي أنت مش فاهمه، ويكون المؤلف قاصد لهذا الذي لا تفهمه، يقصد أن يخرج للناس ولا يمكن أن يفهم كلامه كاملا في سياقاته المختلفة إلا من خلال هذا الموطن، بس أنت مش فاهمه فبتعمل إيه؟ فبتحذفه، ثم تهم الناس أنك اختصرت وأنك جربت، وهذه مصيبة، فبتخل بمقصود المؤلف وتمسخه عن مكانته، ولا يكون له من صدق القول إلا ما رسم على الغلاف، أما داخله الاختصار فيحمل غوائل وأخطاء وخلل متعدد. وأقول بلا مواربة بلا نفاق، الشيخ بكر أبو زيد معروف عليه رحمة الله صلى الله عليه وسلم، يرحمه رحمة واسعة، كان من الذين لا يوارون في مثل هذا الباب أبدا، هذا الرجل لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال: وأقول بلا مواربة إن أسوأ اختصار قرع سمع الزمان فيما نعلم، إذ جنى صاحبه على الأصل، هو مختصر، هو أتكلم عن مختصر الصابوني، الشيخ الصابوني وابن جرير ولتفسير أخرى في صفوة التفسير، فجميعها لا تترشح للاختصار الأمين، من وجهة نظر الشيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله في مختصرات الشيخ الصابوني عليه رحمة الله. قال: فقد اعتدى على هذه الأصول بغير حق ومسها بتحريف وتبديل، ولو كان أحدهم حيا لتبرأ من هذه الدخولات بما لم يرقمه ولا يعتقده. يبقى حتى التجريد، مش نتكلم على مجرد التحقيق وإخراج الكتب، حتى التجريد والاختصار له وضع يا إخوة، ليس كل أحد مؤهل لأن يختصر وأن يجرد، هذه من المصائب الكبيرة جدا. يعني أنا أتعجب أن رجل يأتي فيهجم على كتب مثلا الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه، طب يا ابني انت على اي اساس هجمت على هذه الكتب؟ طب هل انت تفهم مصطلحات التي تكلم فيها بها شيخ الاسلام في ردود مثلا على الفرق، على المعتزله، على الاشاعره، على الصوفيه، على الملاحده، على اليهود، على النصارى، على الدهريه؟ هل انت عندك قدره على هذا؟ هل تتمكن من هذا؟ لا والله. الشيخ الاسلام كان يحارب القوم بمصطلحاته، شيخ الاسلام عليه رحمه الله وطيب ثراه كان يحاربهم بمصطلحاته، فتجده يستخدم مصطلحات الصوفيه ومصطلحات المعتزله ومصطلحات المتكلمين عموما، بيستخدمها ويرد عليها ويبين ما فيها من صواب وما فيها من خطأ بطريقة هي معروفة ومعهودة لمن كان له دراية بقراءة كتب شيخ الإسلام تيمية. فإذا هجمت على كتب شيخ الإسلام تيمية وأنت ليس عندك الأدوات التي بها تفهم كلام شيخ الإسلام تيمية، فأنت يعني أضريت بالشيخ وبما أراد الشيخ أن يوصله للناس وأن يؤصله وأن يعلمه الأمة وأن يتركه كعمل صالح له، فأنت أضريت به ضررا بليغا. فمسألة مسألة التحقيق تحتاج إلى أدوات وآلات، مسألة الاختصار والتجريد تحتاج إلى آلات وأدوات عظيمة جدا. وفي الحقيقة أنا لا أستطيع أن يعني أن أزيد عليكم في هذا المجلس، لكن أنا أحاول قدر المستطاع إذا قدر الله لنا ولكم البقاء واللقاء أن ننتهي غدا من هذا الكتاب، فيكون الكتاب في مجلسين فقط. هذا هو المجلس الأول في كتاب الرقابة على التراث، وأتمنى وأرجو من الله تبارك وتعالى أن يمد لنا في الأجل وأن ييسر لنا الأمر وأن يهيئ لنا الظروف في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، فنعمل على ماذا؟ نعمل على الانتهاء من هذا الكتاب في تمام 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت مكة المكرمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر لنا ولكم وأن يوفقنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.